أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين الدين تعريفه منشأه ضرورته. تحت هذا العنوان سنتحدث في مجموعة من المحاضرات عن فقرات ثلاثة. الفقرة الأولى في تعريف الدين، والفقرة الثانية في بيان منشأ الدين، والفقرة الثالثة في بيان ضرورة الدين. وسوف يتم التركيز على الأفكار الأساسية والمطالب الكبروية التي تعطي حصيلة للمتلقي وتفتح آفاقا إن شاء الله تعالى للمراجعة والتأمل. الفقرة الأولى في تعريف الدين. إذا لاحظنا بنظرة استقرائية للتاريخ وللحاضر، نجد أن كل إنسان يعيش في هذه الدنيا، يعيش في هذه الحياة، وهو يؤمن بمجموعة من الأفكار ومن الآراء، ويعتقد بها ويراها صحيحة لا تقبل الشك. بعض هذه الأفكار تتعلق بأصل الكون والوجود، وبعضها يتعلق بطبيعة الحياة وبكيفية عيش الحياة، وبعضها يتعلق بخاتمة الكون وخاتمة الوجود ونهاية الحياة. مجموعة هذه الأفكار هي التي تسمى بالعقيدة، فهي تسمى بالعقيدة لأنها تسيطر أو تحكم سيطرتها على الإنسان، والإنسان يعقد قلبه عليها أو بها وتشده في أفعاله وفي سلوكه. فالعقيدة هي ما ينعقد عليه القلب، ما يجزم به القلب ويتخذها طريقة في الحياة، وأيضا يصطلح عليها وتسمى بالدين. مثلا يولد الإنسان في أسرة مسلمة، فيجد أن أبويه يؤمنان بالله تعالى وبمجموعة من العقائد وبمجموعة من المعارف وبمجموعة من التشريعات، فيمشي على سيرة أبويه ويعتقد باعتقاد أبويه ويتخذ ما وجد عليه أبويه دينا له، والمسيحي واليهودي والبوذي كذلك يتخذ ما وجد عليه أبويه من عقيدة ومن فكر. وهناك من يترك ما وجد عليه الأبوين ويتخذ دينا وعقيدة ثانية، وهناك من يترك ما وجد عليه الأبوين ولا يتخذ لنفسه عقيدة ولا دينا. في كتب التاريخ يقولون إن الإنسان موجود متدين، بمعنى أن الإنسان في طبيعته وبحسب تكوينه الفطري وبحسب تكوينه النفسي يميل إلى الدين، يميل إلى العبادة، يميل إلى التأليه، يميل إلى ممارسة الطقوس الدينية. وهذه الحقيقة النفسية يثبتها لنا البحث التاريخي، وموجودة، وهي موجودة في كل حقب التاريخ بلا نقاش وبلا جدل عند كل المؤرخين. نحن الآن إذا راجعنا وطالعنا موسوعات التاريخ التي تؤرخ لشعوب العالم في كل القارات وفي كل الأمم، نجدها أن هذه الشعوب ذات أديان وذات عقائد وذات طقوس، وحتى ما يسمى بالإنسان البدائي أو الإنسان الأولي كانت له طقوس عبادية، وكانت له أديان، وكانت له مراسم عبادية، حسب ما ذكره المؤرخون وحسب ما تدل عليه الحفريات كما ذكر في الدراسات المختصة بهذا المجال. وبالتالي فالإنسانية لم تستغني يوما عن الدين، لم تستغني يوما عن الدين. في المقابل نجد أن القرآن الكريم اعتبر أن الدين أمرا فطريا وطبيعيا عند الإنسان، فالدين كما يقول القرآن الكريم هو فطرة الله التي فطر الإنسان عليها، هو فطرة الله التي جعل الإنسان على شاكلتها، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن هذه الفطرة ولا يمكن الخروج عن هذه الفطرة. نعم الإنسان قد في بعض الأوقات وفي بعض الظروف يغفل عن الفطرة أو ينشغل بأشياء أخرى وتلهيه عن هذه الفطرة، إلا أنه في أصل تكوينه النفسي لا يمكنه أن يستغني عن الأمر الفطري. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذه الآية الشريفة، القرآن الكريم في هذه الآية لا يريد أن يقول لنا فقط وفقط أن الدين هو عبارة عن قانون وعن تشريع صادر من الأعلى إلى الأسفل بقرار. نعم الدين تشريع وقانون ومعارف صادرة من الأعلى إلى الأسفل بقرار بلا إشكال، إلا أن هذه الآية تقول ما هو أكثر من ذلك. هي تقول الدين فضلا عن كونه قرار وقانون هو فطرة للناس، هو فطرة فطره الله سبحانه وتعالى عليها، وبالتالي كما أنه الإنسان لا يمكننا أن ننتزع منه الحب والبغض، لا يمكننا أن ننتزع منه الميل إلى الجمال، لا يمكننا أن ننتزع منه الميل إلى العلم، لا يمكننا أن ننتزع منه حب الاستطلاع والمعرفة، كذلك إذا كان الدين فطرة فإنه لا يمكن أن ينتزع من النفس الإنسانية، وبالتالي فما دام هو إنسان فإن هذه الفطرة لا تنفك عنه، ما دام هو إنسان فإن الدين لا ينفك عنه. والملفت في هذه الآية أنها قالت لا تبديل لخلق الله، وهذه لا هنا في الآية ليست هي لا الناهية وإنما هي لا النافية، فهي تقول أنه هذه الفطرة هذا الدين لا ينفك عن الإنسان ولا يمكن أن يتم تغيير الإنسان بحيث يوجد عندنا إنسان من دون أن يوجد عنده هذا الميل النفسي للتأله وللطقوس وللدين وللعبادة. وبالتالي هؤلاء الذين يقولون أنه بالإمكان أن نستغني عن الدين وأن نحل محل الدين شيء آخر، هؤلاء في الواقع كلامهم يبطله التاريخ، وشواهد التاريخ في هذا المجال واضحة وكثيرة. على كل حال لفظ الدين من أكثر الألفاظ التي ينطق بها الإنسان في حياته اليومية، في كل حوار في كل نقاش نجد أن مفردة الدين ومفردة التدين موجودة وفي كل الشعوب وعند كل الأمم. بناء على هذا التمهيد أو هذا المدخل فإنه يتركز لدينا سؤال واستفهام أساسي، وهو حول المراد من الدين. فلما يقال دين ماذا يقصد بالدين؟ وما هي أصول الدين؟ ما هي أركان الدين؟ وهل يمكن أن نقدم تعريفا جامعا ومانعا كما يقول مناطق للدين بحيث يكون هذا التعريف شاملا ومستوعبا لكل الأديان التي عرفتها البشرية ولكل مظاهر التدين الموجودة قديما وحديثا عند البشر، أو لا أن مثل هذا التعريف الجامع المانع الشامل للدين غير متيسر؟ ولا شك أنه تقديم تعريف للدين وتحديد المراد من الدين هذا البحث بحث مهم وبحث معقد وبحث تختلف فيه التوجهات وأنظار الباحثين. فهو من جهة مهم لأننا من الواضح من دون تقديم تعريف للدين لا يمكننا أن نقدم رؤية دينية ولا يمكننا أن نتحدث عن مزايا هذه الرؤية وعن خصائصها وعن ضرورتها وعما يمكن أن تقدمه من خدمات ومن فوائد للإنسان الفرد والمجتمع. وبالتالي من دون تعريف الدين ومن دون تقديم تعريف للدين لا يمكننا أن نحكم على الدين بأي حكم من الأحكام. وهذه مسألة واضحة جدا، لأنهم كما يذكرون في علم المنطق أن مرحلة التصديقات ومرحلة الأحكام متأخرة على مرحلة التصورات. الإنسان ما لم يمتلك تصورا عن شيء معين فلا يمكنه أن يحكم عليه بأي حكم من الأحكام. ولذلك من باب إيضاح هذه المسألة، مثلا في إطار النقاش والجدل المتداول بين العلمانية وبين الدين، وأنه هل العلمانية والدين متضادان أو غير متضادين، بعضهم يدعي ويقول أن العلمانية لا تضاد الدين ولا تنافي الدين. فهنا نقول هذا الكلام حتى يكون وجيه لابد أولا من تحديد وتعريف الدين، أنه ماذا يقصد من الدين الذي يحكم عليه بأن العلمانية لا تنافيه ولا تضاده. هل المقصود بالدين هو مثلا ممارسة الطقوس؟ هل المقصود بالدين مثلا هو البوذية؟ إذا كان المقصود من الدين هو البوذية مثلا، فصحيح أن البوذية والعلمانية لا يتضادان بل منسجمتان تمام الانسجام. أما لو كان مثلا المقصود من الدين هو النظام، هو المنظومة المتكاملة التي فيها شريعة وفيها طريقة حياة وفيها نظام حقوقي وفيها نظام جزائي، عند ذلك كيف يقال إن العلمانية لا تضاد الدين ولا تنافي الدين؟ حينئذ إذا كان الدين هو عبارة عن منظومة متكاملة من التشريعات والنظام الأخلاقي والنظام الحقوقي والجزائي، فإنه بشكل تلقائي سوف يضاد العلمانية، لأن كل واحد منهما من الدين والعلمانية يقدم منظومة للأخلاق ويقدم منظومة للحقوق وللتشريعات الجزائية وللتشريعات الحقوقية. حينئذ العلمانية والدين سوف يتضادان كما تتضاد الرأسمالية مع الإشتراكية. إذن هو بحث مهم، تقديم تعريف للدين بحث مهم بحكم الضرورة المعرفية، لأنه من دون تحديد الموضوع لا يمكننا الانتقال لبيان أحكامه وبيان خصائصه وبيان مزاياه. وهو مهم كذلك لأن مفردة الدين من المشتركات اللفظية، وبالتالي حتى نتجنب مغالطة النزاع اللفظي وحتى نتجنب الدخول في النزاعات والجدالات اللفظية لابد من تحديد وتعريف المراد من الدين محل البحث. إذن هو بحث مهم. ومن جهة ثانية تعريف الدين بحث معقد، وهو معقد لأن أنظار الباحثين وآراء الباحثين قديما وحديثا مختلفة في تعريف الدين وفي بيان المكونات الأساسية للدين. وسبب اختلافهم هو اختلاف الأغراض والأهداف التي يتوخاها ويستهدفها كل باحث. فعالم الاجتماع له غرض في دراسة الدين، وبالتالي فهو يريد أن يقدم تعريفا للدين بما يتناسب مع غرضه، كما أن الباحث في علم الكلام أو في علم العقيدة له غرض من دراسة الدين، وبالتالي فهو يتحدث عن الدين بتحديدات وبتعريفات تنسجم مع غرضه. إضافة إلى أن الأديان مختلفة والمظاهر الدينية مختلفة في أنماطها عند الشعوب المتعددة، وبالتالي فهذا يضفي جوا من التعقيد على ماذا؟ على بحث الدين، يضفي جوا من التعقيد على بحث الدين. ولذلك فإنه بحث تعريف الدين يكون بحثا معقدا لاختلاف أنظار الباحثين ولاختلاف ماذا؟ ولاختلاف الأديان والمظاهر الدينية وأنماطها عند الشعوب المختلفة قديما وحديثا. ومن جهة ثالثة تقديم تعريف للدين هذا أمر مختلف فيه، لأنه كما أشرنا قبل قليل كل علم يتناول البحث عن الدين هو يتناوله ويبحثه من أجل غاية تخص ذلك العلم. فمثلا الغاية المتوخاة في علم الكلام أو في علم العقيدة تختلف عن الغاية المتوخاة التي يستهدفها عالم الاجتماع والباحث في علم الاجتماع، كما أن الغاية في علم الاجتماع في دراسة الدين تختلف عن الغاية التي يريد الباحث مثلا في فلسفة الدين الوصول إليها، أو تختلف عن الغاية التي يريد صاحب البحث عن مقارنة الأديان الوصول إليها. هذا من جهة. من جهة ثانية، هؤلاء الباحثون تختلف منهجياتهم في التعامل مع الدين، واختلاف المنهجيات يؤثر على تقديم تعريف للدين. مثلا المناهج غير الدينية تنطلق من خارج الدين لتخضع الدين للدراسة ولتقديم تعريف له بالاستناد إلى ما يسمى بتطلعات الإنسان واحتياجات الإنسان، فيقال إننا على أساس تطلعات الإنسان واحتياجات الإنسان وتوقعات الإنسان من الدين لابد أن نقدم تعريفا للدين بشكل خارج عن الدين وبشكل مسبق وسابق على الدين. بينما في المقابل المنهجية الدينية أو المناهج الدينية، المناهج الدينية تنطلق من داخل الدين، تنطلق بناء على إيمان مسبق بالله تعالى مثلا، وعلى إيمان مسبق بالدين، وعلى إيمان مسبق بالنص الديني، وهي تريد أن تقدم تعريفا للدين بالاستناد إلى نصوص الدين نفسه، لنرى أنه الدين كيف عرف نفسه، كيف قدم ماهيته، كيف قدم أبعاده وأركانه. فهنا يراد تقديم تعريف للدين بالاستناد إلى نصوص الدين نفسه، في بيان أبعاده، في بيان ماهيته، في بيان شريعته، في بيان أهدافه، وفي بيان حدوده. وأيضا قد توجد منهجية مزدوجة ومركبة تجمع بين إعمال العقل من جهة في تحديد الأسس العامة للدين ولمديات الدين، وبين النص الديني الذي تترك إليه مهمة أن يستوعب التفاصيل وأن يعرف نفسه بشكل أشمل لتفاصيله وأبعاده ودوره في الحياة وسائر ما يرتبط بهذا المجال. إذن بناء على هذا الكلام، مفردة الدين هي أكثر المفردات تداولا في حياة الإنسان، في حياته اليومية يتداولها، وفي سائر الأبحاث والدراسات تتداول بشكل كثير جدا. ولعل ما يكتب عن الدين والدراسات التي ترد فيها مفردة الدين لعلها أكثر من الدراسات التي تكتب عن غير الدين، لذلك نحتاج إلى الوقوف عند هذه المفردة وتقديم تعريف لما نقصده من الدين. فنحن الآن عندما نبحث عن الدين وعن منشأ الدين وعن ضرورة الدين، نحتاج إلى أن نبين ماذا نقصد من الدين الذي نبحث عن منشئه ونبحث عن ضرورته. هنا لا بأس أن نشير إلى ملاحظة، وهي أن بعض الألفاظ قد يكون لها معنى واضح محدد، إلا أنها تتعدد مصادقها أو أنها تخضع لعملية انقلاب دلالي باختلاف الزمان والبيئة الثقافية، وبالتالي معناها الأصلي الواضح يهجر وتلبس دلالة ومفادا آخر. ولعله مفردة الدين من هذه الألفاظ، من جملة هذه الألفاظ التي لها معنى محدد إلا أنه مصادقها تختلف، أو أنها خضعت لتحول دلالي باختلاف الزمان وباختلاف الظروف والبيئات الثقافية. على مستوى البحث اللغوي، كلمة الدين وهي مفردة عربية في اللغة، كلمة الدين تعني الطاعة، تعني الالتزام، تعني الانقياد، تعني الجزاء، تعني الحساب. والقرآن الكريم استعمل مفردة الدين في مواطن عديدة بهذا المعنى اللغوي كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. وفي غير اللغة العربية أيضا جاءت كلمة الدين بما يقرب من هذه المعاني أو بما يدل على هذه المعاني، وهي الالتزام والطاعة والانقياد والجزاء والحساب. هذا على مستوى اللغة. إذن على مستوى اللغة مفردة الدين تعني الطاعة، تعني الجزاء، تعني الانقياد، تعني الالتزام، تعني الحساب. وأما على مستوى البحث الإصطلاحي فهنا نواجه مشكلة، هنا نواجه إشكالية التعريف. وهذه الإشكالية منشأها أن الدين وأن تأريخ الدين يمتد بامتداد الوجود البشري، وأن الدين ظهر بصور وأنماط متعددة، بدأت بأشكال بدائية بسيطة ثم ظهرت بأشكال متكاملة، والمجتمعات البشرية تختلف في تقاليدها الدينية وفي ممارساتها الدينية كما هو واضح. وحينئذ تبرز عندنا الصعوبة في تحديد وتقديم تعريف للدين يجمع كل الخصائص وكل المتغيرات وكل المصاديق وكل أنماط التدين التي عرفها البشر. تقديم مثل هذا التعريف أمر صعب جدا إذا لم يكن مستحيلا. ومن الشواهد على هذه الصعوبة أولا أنه من الأساس نحن لا يمكننا أن نجزم في تحديد وتشخيص قاسم مشترك لكل الأديان التي عرفتها البشرية، تشخيص وتحديد قاسم مشترك لجميع الأديان التي عرفتها البشرية، هذا من الأساس أمر لا يمكن الوصول إليه. هذا أولا. ثانيا لو تنزلنا وافترضنا أنه يوجد قاسم مشترك بين الأديان وأنماط التدين التي عرفتها البشرية، فحينئذ نكون أمام إشكاليتين. الإشكالية الأولى أن هناك تحريفات طرأت على بعض الأديان إضافة إلى بعدنا الزمني. واضح حصول التحريف والبعد الزمني يمنعان من الوقوف على واقع هذه الأديان، وبالتالي إذا لم نقف على واقع هذه الأديان لن نعرف أن هذه الأديان هل تدخل ضمن القاسم المشترك الذي حددناه في التعريف أو أنها لا تدخل في القاسم المشترك. هذا من جهة. والإشكالية الثانية أننا قبل أن نضع التعريف الجامع المانع كما يقول المناطق للدين لا يوجد عندنا ملاك ثابت يحدد لنا مصداق الدين ويميزه عن غيره، حتى نحدد بالتالي ماذا الأديان، حتى نحدد الأديان ونقول هذه أديان وتلك ليست بأديان، ونستنبط من الأديان القاسم المشترك الذي نجعله بالتعريف. هذا ثانيا. وثالثا بما أنه الدين ظاهرة غير ساكنة، ظاهرة متغيرة كأمر واقع عند الشعوب، لذلك فإنه سوف يخضع للميولات الذاتية والميولات الجماعية، يخضع للآراء، يخضع للأمزجة، وبالتالي لن نصل إلى تعريف واضح ومحدد وجامع ومانع وشامل للدين. ولهذا نحن نجد أنه الغربيين قدموا تعريفات متعددة جدا للدين وهي مختلفة فيما بينها بشكل كبير جدا، إلى حد أنه لا يمكن أن نعثر على مقدار وعلى قاسم جامع بينها. فنجد أنه بعض الغربيين مثلا يركز على الرؤية العقلية في تعريفه للدين، بعضهم يركز على الرؤية العاطفية في تعريف الدين، بعضهم يركز على الرؤية المركبة التي تلحظ عدة جهات وعدة أركان في تعريف الدين. علماء الاجتماع يركزون على تعريف محدد يفضلونه على سائر التعاريف، لأن علماء الاجتماع ينظرون إلى الدين بوصفه نظاما للتماسك الاجتماعي. وفي بعض الكتب يوجد ما يزيد على 14 تعريفا للدين في كلمات الغربيين. وهنا نفتح قوسا لملاحظة مهمة، هذه ملاحظة مهمة يجب أن تؤخذ بالحسبان، وهي أن الغربيين ليس لهم تصور واضح ولا محدد ولا واحد عن الدين. هذه مسألة أن الغربيين ليس لهم تصور واضح ولا محدد ولا واحد عن الدين، هذا أمر مهم وينفعنا ويفيدنا في مسائل وفي دراسات أخرى من قبيل العلاقة بين الدين والأخلاق، ومن قبيل العلاقة بين الدين والعلم، ومن قبيل العلاقة بين الدين والعلمانية وغيرها من المسائل. فهنا لما نأتي إلى هذه المسائل ونريد أن نبحث في هذه المسائل ونريد أن نناقش وأن نتداول رؤى الغربيين في العلاقة في هذه المسائل، يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار وبالحسبان أن الغربيين ليست لهم رؤية واحدة ولا محددة عن الدين، وهذه ملاحظة جدا مهمة. على كل حال، الغربيون قلنا قدموا تعريفات متعددة جدا للدين بحيث لا يمكن العثور على مقدار جامع بينها، وكل هذه التعريفات التي قدمها الغربيون للدين تتضمن مشاكل وهفوات. مثلا، أولا، أن بعض هذه التعريفات التي قدمها الغربيون للدين لا تمنع من دخول ما هو غير دين في الدين. مثلا، في بعض تعريفاتهم قالوا أن دين الإنسان هو ذلك الذي يموت الإنسان من أجله ولا يتخلى عنه أبدا. واضح هذا التعريف يشمل ويناسب حتى المذاهب الفكرية المناهضة للدين كالماركسية مثلا، فإن الماركسية بلا شك هي ليست دينا، بل هي مناهضة للأديان وتعتبر الأديان أمرا رجعيا. لكن هذا التعريف، وهو أنه الدين الإنسان هو الذي يموت الإنسان من أجله ولا يتخلى عنه أبدا، ينطبق على الماركسية. فإذا كان عندنا إنسان مستعد للتضحية من أجل ماله، من أجل عرضه، من أجل وطنه، عند ذلك سوف يكون هذا دينه. هناك من هو مستعد لبذل نفسه وللموت من أجل قطعة من القماش لها رمزية معينة تسمى بالعلم الوطني، وهكذا. فهذا التعريف يشمل ماذا؟ يشمل غير الدين، يعني بعبارة علمية لا يمنع من دخول الأغيار، لا يمنع من دخول وشمول ما لا يعد من الدين أو ما لا يعد في الأديان ومن جملة الأديان. هذه واحد. اثنين، أن هذه التعريفات التي قدمها الغربيون للدين كلها أو جلها هي تعريفات انتقائية، تعريفات جاهزة ومعدة سلفا. هم سلفا يقررون ما يجب أن يكون عليه الدين، ثم يأتون بتعريف ينسجم مع هذه الرؤية المسبقة للدين. هذه اثنين. الهفوة الثالثة أو الإشكال الثالث في هذه التعريفات أن هناك من الأديان لها أبعاد متعددة لا تقتصر على بعد واحد، كما هو الحال في الأديان الإبراهيمية اليهودية والمسيحية والإسلام. الأديان الإبراهيمية فيها أبعاد متعددة، هي منظومة. بينما نجد في كثير من التعريفات التي ذكرها الغربيون للدين نجد أنها تركز على بعد واحد من أبعاد الدين ولا تتناول الأبعاد الأخرى، وهذا كاشف عن وجود خلل في التعريفات. بل نجد أكثر من ذلك، نجد في بعض دراسات الغربيين في تعريفهم للدين أنهم يصرحون ويقولون أنه لا بد أن نحذف عنصر الإيمان بالإله الخالق في تعريف الدين حتى يكون لفظ الدين شاملاً للبوذية وشاملاً للطاوية وشاملاً للجاينية وشاملاً للسيخية وشاملاً للديانات السكان الأصليين في القارتين الأمريكيتين وشاملاً لديانات أفريقيا التقليدية. يقولون لابد أن نحذف في تعريفنا للدين، كما هو الحال عند أنتوني غيدنز في كتابه المرجع المعروف الكبير علم الاجتماع، يقول أننا لابد في تعريفنا للدين لابد أن نحذف عنصر الإيمان بالإله الخالق حتى يكون لفظ الدين وتعريف الدين شاملا لهذه الأديان، لأن هذه الأديان لا تؤمن بفكرة الإله الخالق، لا تؤمن بفكرة ماذا؟ الإله الخالق. وبالتالي حتى نقدم تعريفا للدين وحتى يكون لفظ الدين شاملا مثلا للإسلام وللمسيحية ولليهودية الأديان الإبراهيمية المؤمنة بوجود إله خالق، وشاملا للبوذية والسيخية والطاوية والجاينية وغيرها، يقولون لابد من حذف هذا العنصر وهو الإيمان بالإله الخالق. هذه ملاحظة ثالثة. رابعا، ملاحظة رابعة، كما قلنا وأشرنا، تعريف الدين وتقديم تعريف للدين يختلف بحسب الغاية المتوخاة من الدراسة. عالم الاجتماع له غاية في دراسته للدين، يدرس الدين بوصفه ظاهرة اجتماعية وبالتالي وبوصفه نظاما للتماسك الاجتماعي، وبالتالي فهو يريد أن يقدم تعريفا للدين يناسب هذه الغاية. بينما المتكلم وعالم العقيدة يدرس الدين لغاية أخرى، هو يدرس الدين بوصفه مؤمنا بالدين وبالعقيدة ويريد أن يبين الدين ويريد أن يدافع عن الدين ويريد أن يرد الإشكالات والشبهات التي ترد على الدين، وبالتالي هو يقدم تعريفا للدين الذي يؤمن به والذي يخدم غرضه من دراسة الدين. خب، بناء على كل هذه الحصيلة، بما أننا في هذه المحاضرات لا نريد أن نبحث بحثا مقارنا بين الأديان ولا نريد أن ندرس ظاهرة الدين دراسة اجتماعية، وإنما نريد أن نقدم تعريفا للدين الذي نؤمن به، نريد أن نقدم تعريفا للدين بالحمل الشائع كما يقولون في المنطق، وحينئذ لابد أن نقدم تعريفا للدين الذي نؤمن به والذي نؤمن بمنشئه والذي نؤمن بضرورته والذي نؤمن بأهميته وضرورة التعبد به. فنقول تعريفنا للدين ينطلق من نقطة مركزية، وهذه النقطة المركزية هي الإيمان بالله تعالى، أو قل هي الإيمان بخالق الوجود والكون. بناء على ذلك، في الموقف من مسألة خالق الوجود والكون، الإنسان إما أن يكون مؤمنا بالإله الخالق للوجود والكون أو هو غير مؤمن بالإله الخالق للكون وللوجود. وغير المؤمن بالإله الخالق هذا على صنفين، فهو إما ملحد مادي يعتقد بعدم وجود إله خالق، ويحد الوجود بالمادة وينكر ما وراء المادة، ينكر وجود خالق للعالم، يقول إنه الوجود عبارة عن المادة يساوي المادة ويعادل المادة، وهو المسمى اصطلاحا بالملحد. فالملحد هو الذي يتخذ موقف الرفض والإنكار لمسألة لماذا؟ لوجود الخالق سبحانه وتعالى. وهذا الصنف يعبر عنه القرآن الكريم بالدهر، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إنه لا توجد فقط إلا هذه الحياة، لا يوجد إله خالق وهو الذي يحيي ويميت، لا، وما يهلكنا إلا الدهر، الإنسان يهلك ويموت بسبب تقادم ماذا؟ تقادم الزمان. هذا الصنف الأول من غير المؤمن بالإله الخالق. والصنف الثاني هو المشكك أو اللا أدري. المشكك أو اللا أدري هو الذي ليس له موقف ولا اعتقاد بأحد الطرفين، لا طرف وجود الخالق ولا طرف عدم وجود الخالق. هو يقول إن وجود الخالق أمر ممكن ومحتمل، كما أن عدم وجود الخالق أمر ممكن ومحتمل. فموقفه واعتقاده هو ماذا؟ هو اللا أدرية. هو يقول أنا لا أدري. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الصنف الأول، وهو غير المؤمن بالإله الخالق. وأما القسم الثاني وهو المؤمن بوجود الإله الخالق، فهذا أيضا على صنفين. الصنف الأول هو الذي يعتقد بوجود مبدأ أول أو بوجود خالق لهذا العالم بشكل أو آخر، لكنه يرفض ولا يؤمن بعناية الخالق بخلقه. هو يقول إن الخالق، إنه يوجد خالق، إلا أن هذا الخالق خلق الخلق وتركهم، ليس له اهتمام بهدايتهم، ليس له اهتمام بتربيتهم، ليست له عناية بهم، وهو الذي يسمى اصطلاحا بالربوبي. فالربوبي هو المؤمن بوجود علة أولى أو بوجود مبدأ أول أو بوجود خالق للكون، لكنه يرفض عناية الخالق بخلقه، فيسمى ربوبي. وإن كان طبعا بحسب الدقة هذا اصطلاح ربوبي يتضمن تسامح، فيه تسامح، ليس دقيقا في التعبير عن هذا الصنف من البشر، لأنه ربوبية تتضمن العناية، تتضمن التربية، تتضمن الاهتمام. من ليس له عناية، من ليس له اهتمام، من ليس له اهتمام، من ليس له تربية، ليس ربا. مع عدم العناية لا يسمى ربا. الصحيح أن يعبر عنه بالإلهي أو التأليهي، يعني هو الذي يعتقد بوجود إله خالق ومبدأ أول لهذا العالم ولهذا الوجود، ولكن من غير أن يؤمن بعنايته وبربوبيته. هذا الصنف الأول. والصنف الثاني هو يشترك مع الربوبي في الإيمان بالإله الخالق، لكنه إضافة لذلك يؤمن أن هذا الخالق مهتم بخلقه. يقول هو خالق حكيم، هذا الخالق هو الكمال المطلق الذي لا تشوبه شائبة نقص ورائحة نقص، وأرسل رسلا وأنبياء إلى الخلق وأنزل معهم الرسالات والتعاليم والشرائع والمعارف لأجل هداية خلقه. هو لم يخلقهم ويتركهم، لا، هو له عناية بهم واهتمام بهدايتهم ولذلك أرسل رسلا وأنبياء وأرسل السفراء الذين هم الأنبياء وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذا المؤمن بوجود الخالق إما أن يلتزم في تدينه بعقائد وبمعارف وبتعاليم وبتشريعات يعتقد أن مصدرها الإله الخالق، يعتقد أن مصدرها جماعة من الناس، عفوا هم رسل الله تعالى، ومصدرها الوحي الذي نزل بها على الأنبياء. مثل هذا الإنسان يكون دينه دينا إلهيا. وإما أنه لا يلتزم، أو قل هو لا يؤمن ماذا بمثل هذا الإيمان، وإنما هو يلتزم بأشياء هو اخترعها ليتقرب بها، هو اخترعها من عند نفسه ليتقرب بها لما يعتقد أنه إله خالق، فيكون دينه دينا وضعيا. إذن بناء على هذا الكلام، فالدين إما دين إلهي وإما دين وضعي، والدين الإلهي هو الذي مصدره الله تعالى، هو الذي نزل به الوحي على الأنبياء وأوصله الأنبياء إلى البشر. وهذا الدين الإلهي يتقوم بأصول ثلاثة، هي التوحيد أو الإيمان بالله، والنبوة، والمعاد التي تسمى بأصول الدين. فهي هذه الأصول الثلاث أصول الدين الإلهي، أصول الدين الإلهي. ومن لم يؤمن بواحد من هذه الأصول خرج عن كونه متدينا بالدين الإلهي. ميزان الإيمان بالدين الإلهي هو هذه الأصول الثلاث: الإيمان بالإله الخالق الواحد، والإيمان بالنبوة، والإيمان بالمعاد. فلو أنكر الإنسان النبوة أو لو أنكر المعاد خرج عن وصف كونه متدينا بالدين الإلهي. فهذا هو الدين الإلهي. في المقابل هناك الدين الوضعي، هو الدين الذي اخترعه البشر من عند أنفسهم، كما في الأديان الموجودة في مجاهيل أفريقيا أو في بعض بقاع القارات الأمريكية أو في الهند أو في أستراليا وغيرها من البلدان. إذن نحن نتكلم عن الدين الذي هو الدين الإلهي والذي يتقوم بهذه الأصول الثلاثة: الإيمان بالله، الإيمان بالنبوة، الإيمان بالمعاد. الدين الإلهي واحد عند جميع الأنبياء، واحد عند جميع الأنبياء. يبدو أن الوقت انتهى. خب نكمل إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.